إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا معاشر الإخوة السلفيين في السنغال بمدينة دكار أن نستضيف شيخنا ووالدنا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى ورعاه ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس في مسجد الجامع الإمام مالك بن أنس بحي ملكة، والدورة في نسختها السادسة في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق يوم 3 صفر سنة 1443 الهجرية. وعنوان المحاضرة شرح رسالة الأصول الستة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فنقول للشيخ تفضلوا مشكورين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، فرصة طيبة وليلة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الدورة المباركة النافعة، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأسأله سبحانه أن يكتب الأجر لمن رتب ونظم لهذه الدورة. إخواني الكرام، ما أتذاكر معكم في هذه الليلة ألا وهو في متن من متون العقيدة، هذا المتن ألا وهو الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وهذا المتن من المتون النافعة الذي حبره وسطره هذا الإمام، وقد ابتدأ الإمام رحمه الله هذا المتن ببسم الله الرحمن الرحيم، وبعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه المقدمة جعلها الشيخ رحمه الله لكي يبين أن هذه الأصول الستة واضحة بينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم بين ووضح ما يحتاجه الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته من خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. وأعظم شيء بين في الكتاب والسنة التوحيد والتحذير من الشرك، لأن التوحيد هو أصل الإسلام وأصل الدين، وهو الذي تبنى عليه الأعمال، وهو الذي تبنى عليه الأعمال. قال الشيخ رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. غلط فيها أذكياء أعطاهم الله ذكاء ولم يؤتوا زكاء، عندهم عقول لكنهم ما اغتنموا هذه العقول فيما يقربهم إلى الله. وقد قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كما قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهؤلاء عندهم عقول وعندهم ذكاء لكنهم لم يوفقوا للحق ولم يوفقوا لسلوك المنهج القويم والصراط المستقيم، ألا وهو توحيد رب العالمين، كما قال سبحانه: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالصراط المستقيم هو توحيد الله، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنهم أخذهم التقليد الأعمى لآبائهم وأجدادهم، واعتبروا أن القرآن إنما يقرأ للبركة وحصول الأجر، كما يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وليس المقصود أن يقرأ للتدبر والعمل بما فيه. بل تجد البعض قد يكون عنده القراءات، قراءات السبع ونحوها، ولكنه والعياذ بالله ظل في باب التوحيد الذي هو أصل الأصول وقاعدة القواعد. فهذه الأصول الستة واضحة بينة في الكتاب والسنة، ومع ذلك ظل فيها أذكياء وعقلاء، نسأل الله العفو والعافية، إلا أقل القليل ممن وفقه الله وممن هداه الله للمنهج القويم وإلى الصراط المستقيم. الأصل الأول من هذه الأصول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هذا هو الأصل الأول، وهو إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. هذا الأصل هو أصل الأصول وقاعدة الدين، وهو المعترك بين الأنبياء وبين الأمم. فالله تعالى بعث الأنبياء من أجل تصحيح الاعتقاد ومن أجل الدعوة إلى عبادة الله، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال الخطابي رحمه الله: يؤخذ من الحديث أن التوحيد، يؤخذ من الحديث البداء بالأهم فالأهم، فالأهم هو التوحيد، وقال الإمام ابن القيم: التوحيد مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل، فأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد ولا ترفع بالتوحيد رأسا فهي دعوة على غير منهاج الأنبياء، وأي داعية لا يعتني بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وتعليم الناس التوحيد وتحذيرهم من الشرك فهو داعية على غير المنهج القويم وعلى غير منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. فهذا هو الأصل الأول، إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. والإخلاص في اللغة هو التصفية، يقال خلص العسل إذا صفاه من الشوائب، واصطلاحا هو تخليص العبادة وتصفيتها من الشرك بالله ظاهرا وباطنا. وقال بعض أهل العلم: الإخلاص أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله والتوصل إلى دار كرامته. فالتوحيد هو أصل الأصول وهو مفتاح دعوة الرسل. فالأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، والشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. والقرآن من أوله إلى آخره بيان للتوحيد كما يقول الإمام ابن القيم، وبيان لجزاء الموحدين، وتحذير من الشرك، وبيان لعاقبة المشركين كما قال الإمام المجدد. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، كل القرآن من أوله إلى آخره يدعو إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني، إلى غير ذلك. قال الله تعالى في الحديث القدسي كما في صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كون القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، كلام واضح بين، يقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا كلام واضح، الأمر فيه بعبادة الله والنهي عن الشرك، والنهي عن الشرك. تجد من يقرأ القرآن، بل قد يحفظ القرآن، بل عنده قد يكون عنده قراءات وهو يدعو غير الله، يدعو يقول يا علي، أو يستغيث بالبدوي أو بالتيجاني أو بعبد القادر أو بعيدروس أو بعلوان أو حمد النيل أو غيره من الأموات، نسأل الله السلامة والعافية. فيجب العناية بتصحيح الاعتقاد. كل داعية يدعو يجب عليها أن يدعو إلى هذا الأصل الأصيل. لا تصح أي عبادة، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا غيرها من العبادات، إذا لم تبنى على التوحيد. بل إن أي عبادة إذا خالطها الشرك الأكبر فإنها تحبط وتبطل. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد. هذا هو الواجب علينا وعلى طلبة العلم، أن نعتني بالدعوة إلى التوحيد الذي هو حق الله العبادة، كما في حديث الصحيحين قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. ويقول رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة هي غاية الذل مع غاية الحب لله عز وجل والخضوع لله سبحانه. ولهذا يقول رحمه الله الإمام ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، كن موحدا لله مخلصا لله تعالى العبادة في سلوك الصراط المستقيم. فالأصل الأول الإخلاص، وهو واضح بين في الكتاب والسنة. ثم صار يقول الإمام المجدد على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. إذا قيل لهم: لا تدعوا المخلوقين، لا تستغيثوا بغير الله، استغيثوا بالله، ادعوا الله، توجهوا إلى الله، اتركوا دعاء الأموات، اتركوا التعلق بالأضرحة والقبور، هؤلاء أموات لا ينفعونكم، الضر والنفع بيد الله القائل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. إذا دعوا إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله والتوجه إلى الله وترك التوجه بها إلى هؤلاء الأموات وإلى هذه الأضرحة وإلى المقبورين، قالوا: أنت تنتقص الأولياء، هؤلاء الأولياء قدرهم عندنا أن نجلهم ونهتف بأسمائهم وأنت لا تعترف بفضلهم إلى آخره. هكذا يقولون لدعاة التوحيد، فيقال لهم: نحن نحب الصالحين ونحترمهم، لكن لا نعطيهم شيئا من حق الرب جل وعلا، ولا نعطيهم شيئا من العبادة، لأن العبادة محض حق الله وخالص حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نكرة. والنكرة في سياق النفي والنهي والشرط تعم، وهم لا يرضون بهذا. حتى هؤلاء الصالحين لا يرضون بأن يدعون مع الله أو يستغاث بهم في الشدائد، ولكن أظهر لهم الشيطان الشرك بالله في صورة محبة الصالحين. أظهر لهم الشيطان وزين لهم شياطين الجن والإنس من دعاة الضلال، أظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين، ويزعمون أن هذا من تعظيم الصالحين ومن الاعتراف بفضلهم ومن موالاتهم، وأن عدم دعائهم وعدم استغاثة بهم من الجفاء إلى غير ذلك، كما هو موجود مقرر في كتبهم. وهؤلاء يدعون إلى التوحيد، ويقال لهم إن كفار قريش الذين كفرهم الله تعالى في كتابه وكفرهم رسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، وكانوا يعتقدون أن هؤلاء الأموات أن هذه القبور لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وكانوا يقولون: نتوسط بهم عند الله، هؤلاء لهم جاه عند الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يستشفعون بهم عند الله، فكفرهم الله تعالى بقول إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فكذبهم الله تعالى ثم كفرهم. فعلينا معشر الإخوة طلبة العلم للدعاة إلى الله أن نعتني بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. الأصل الثاني من الأصول الستة، أمر الله تعالى بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أن أمر المسلمين أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم وهو الفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا هو الأصل الثاني، وهو أن الله تعالى أمر بالاجتماع في الدين وحذر عن التفرق فيه، بيّن هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا، كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وكما قال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، وقال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهم، بل يجب أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد، كما قال جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا يجوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتفرق في عقيدتها وفي عبادتها، بل يجب أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في سنته في السنة الأمر بالاجتماع وحذر من التفرق والاختلاف، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وفي حديث العرباض بن سارية عند أهل السنن قال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور أي البدع. فالله تعالى أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، بيّن الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، بيانا شافيا تفهمه العوام. بل أمر الله تعالى عند الاختلاف أن نرجع إلى الكتاب والسنة، قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ليس إلى الأهواء المضلة وإلى الآراء الضالة فاسدة. قال ونهانا أن نكون كالذين اختلفوا وتفرقوا قبلنا فهلكوا، كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالاختلاف هلاك، أيما هلاك. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. قد سمعنا أحاديث كثيرة تحث على الاجتماع وتحذر من التفرق والاختلاف، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، نسأل الله السلامة والعافية. صار مع الأسف عند المتأخرين أن الاختلاف في الأصول والفروع هو الفقه، مع أن الواجب العكس، أن الاجتماع هو الفقه في دين الله. وهم يقولوا إن التفرق، يقول الشيخ صالح الفوزان: إن التفرق وإعطاء الحرية للناس وعدم الحجر عليهم هذا هو الفقه. ويقال إن الفقه هو الاجتماع على الكتاب والسنة، الاجتماع على الكتاب والسنة. صار من يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وترك الدخول في هذه الجماعات المبتدعة وهذه الحزبيات الضالة وهذه التنظيمات الإرهابية، يقولون هذا لا يعرف الأمور، الدعوة لازم فيها من جماعات، يقولون وهذه الجماعات كذا وكذا، وهي من اختلاف التنوع، وهكذا يزينون الباطل، يزينون الباطل. بل إن أهل البدع كتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي يرون أن جماعتهم هي جماعة المسلمين، ويقولون الطريق إلى جماعة المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. جماعة لا تعتني بالتوحيد، مرشد هذه الجماعة الإخوان المسلمين حسن البنا يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية، 3 ساعات ذهابا وثلاث ساعات إيابا. في يوم المولد يحتفل بالمولد ويزعم أن الرسول يحضر معهم ويسامحهم ويغفر لهم، ويردد أبياتا تنضح بالشرب، ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. يعتقد مذهب المفوضة في صفات الرب جل وعلا الذي هو شر أقوال أهل الإلحاد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. يبايع على الطريق الحصافية، بايع مرتين على الطريق الحصافية الصوفية ويفتخر بذلك، ويثني على الطريق المرغنية الصوفية وغيرها من الضلالات، وهذا هو مرشدهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا قال الإمام رحمه الله: وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الذي يأمر بالاجتماع على الكتاب والسنة وترك الخلاف يقولون عنه هذا خارج على الأمة، هذا زنديق لأنه يلغي أقوال العلماء، وهكذا، أو غير ذلك من الأقوال التي فيها، أو هذا لا يفهم الواقع، أو هذا المرحلة تقتضي كذا، إلى غير ذلك من الأقوال التي يزينون بها التفرق والاختلاف في الأمة. والواجب على الأمة أن تكون أمة واحدة، كما قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يقول: يا للأنصار، وآخر يقول: يا للمهاجرين، قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. الواجب أن نكون أمة واحدة وجماعة واحدة متمسكة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على منهج السلف الصالح، على منهج السلف الصالح. هذا هو المنهج الحق الذي يجب سلوكه، منهج السلف الصالح. ولهذا يقول تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ويقول تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليه. ويقول تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وأهل البدع وغيرهم لا يغيظهم إلا أهل التوحيد والسنة أتباع منهج السلف الصالح، فيجب على أهل التوحيد والسنة أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى، وأن يجتهدوا في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وأن يجتهدوا في الدعوة إلى لزوم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتحذير من البدع والتحذير من الجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية، يجتهدوا في ذلك ويتعاونوا على البر والتقوى ويكونوا إخوة متحابين في الله، كما قال الله تعالى عن صحابة نبيه رحماء بينهم أهل السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يتبعون الحق ويرحمون الخلق، يتبعون الحق الكتاب والسنة بدعم السلف الصالح، ويرحمون الخلق بدعوتهم إلى التوحيد وإنقاذهم من الشرك ومن البدع والضلالات. الأصل الثالث، قال الإمام المجدد: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. ولو كان عبدا حبشيا فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأمر لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا هو الأصل الثالث من هذه الأصول الستة، وهو أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. ولو كان عبدا حبشيا، السمع والطاعة لولاة الأمور. هذا الأصل أصل مقرر مدون في كتب عقائد الإسلام، عقائد كتب العقائد كتب أهل السنة، لا يخلو كتاب من تقرير هذه العقيدة: السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا، ولا يتم الاجتماع إلا بالسمع والطاعة، لا جماعة إلا بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير، كما في الصحيح، فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ إذا رأينا المنكرات، إذا رأينا الاستئثار، قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم. وفي صحيح مسلم من حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون يمنعون حقنا ويسألون حقهم، ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ هل أوصاهم بمظاهرات، باغتيالات، بثورات؟ لا، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا. ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: السامع المطيع لا حجة عليه، والسامع العاصي لا حجة له، لا حجة له. والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا. حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فيه برهان. وفي الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فليصبر، لا أن يثور، لا فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. أين هم من هذه النصوص العظيمة الواضحة البينة في الكتاب والسنة تدل على السمع والطاعة في المعروف؟ لكن يقول الشيخ رحمه الله: فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان، بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث العرباض بن سارية قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. ثم صار هذا الأمر لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ يجهلون هذه المسألة، مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، هذه التي هي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لا تعرف عند أكثر من يدعي العلم، دكتور في الجامعة أو عنده شهادات عالية وهو يدعو للثورات، يدعو للخروج على ولاة الأمور ويقول إنها ثورات مباركة. الله المستعان. دماء تسفك وأعراض تنتهك وملايين يشردون وهو بين أهله وبين أظهرهم أو يلعبون ويسرحون ويمرحون والأمة في مآسي، ويقول ثورات مباركة، نسأل الله العفو والعافية. وآخر يقول: إني أرى الخلافة أمام عيني. وآخر يقول: ما هي إلا سنيات وسوف ترون ما يكون، يعني الخلافة كما يقول. وهكذا. وآخر يقول: إن كانت هذه الثورات فتنة فاللهم أمتني في الفتنة وأحيني في الفتنة، نسأل الله العفو والعافية. يقول الشيخ صالح فقه الله: يروحون أبناء المسلمين وهم بين أظهرهم. قال: صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، من يدعو إلى السمع والطاعة يقول هؤلاء هم غلاة الطاعة، يا سبحان الله. يقولون أهل السنة أتباع السلف الصالح غلاة الطاعة، أهل السنة يقولون الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقررون هذا الأصل ويبينون أن الإخلال بهذا الأصل يترتب عليه فتن، كما قال سهل بن عبد الله التسري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم. وقال بعض السلف: 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام. وقال بعض السلف: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. هذا كلام السلف، من يعرفون هذه الثورات وما يترتب عليها من فتن، والواقع خير شاهد، ملايين شردوا، مئات الآلاف قتلوا، آلاف المساجد والمساكن دمرت، ومكن لأعداء الإسلام في تلك البلدان إلى غير ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. وكل هذا بسبب هذه التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها أم الإخوان المسلمين، تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي الذي هو أم التنظيمات الإرهابية، وما تولد عنه من داعش والنصرة والقاعدة والقطبية والسرورية وغيرها، والتبليغ مفرخة للتنظيمات الإرهابية الذين يسمونهم الأحباب. الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاده وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. وهذا أصل مهم، بيان العلم والعلماء والفقه والفقه. ما هو العلم؟ المراد به العلم الشرعي، علم المبني على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. وبيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. فإذا أطلق العلم يراد به العلم الشرعي والفقه والفقهاء. فعلماء السنة لهم مكانة ولهم فضل في الأمة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون الله تعالى بأسمائه وصفاته، ويعرفون حقه سبحانه وتعالى. فالعلماء لهم مكانتهم في المجتمع، ولهذا أمر الله تعالى بسؤالهم والرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبيان من تشبه بهم وليس منهم، من تشبه بالعلماء وليس منهم، وما أكثرهم في هذا الزمان. من يفتح لهم مواقع ويقول للناس: استقبلوا، استقبل الفتاوى المكتوبة في صفحة الفلانية والفتاوى الصوتية في الصفحة الفلانية. وهكذا العلماء كانوا يتدافعون الفتية، وهم يطلبون من الناس أن يرسلوا إليهم الأسئلة والفتاوى ونحو ذلك. بيان من تشبه بهم وليس منهم، أشباه العلماء. فالواجب الحذر من التعالم، وأن يعرف الإنسان قدره ومكانه. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، التي تبين فضل العلم ومكانة العلماء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوس الجهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يفتون في مسائل الحلال والحرام، في أمور العقيدة، يدعون الناس إلى الفتن، يجيزون لهم المنكرات كالثورات والمظاهرات وغيرها. هذه الأمور لها أهل العلم. ولهذا يقول الحسن البصري: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، والتاريخ خير شاهد. لما حدثت هذه الثورات قال علماء السنة: هذه فتنة، وأهل البدع والضلال من المتعالمين والجهال ونحوهم ودعاة الفتن قالوا: هذه ثورات مباركة، ورأينا ما الذي حصل. وهكذا عندما أفتى العلماء بجواز الاستعانة بالكفار لصد عدوان الملحدين، وقف دعاة الفتن ودعاة الإخوان المسلمين موقفهم مع الأعداء، وتبين الموقف الحق مع علماء السنة. ثم صار، يقول الإمام رحمه الله، هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات. صار الذي يدعو إلى العلم وإلى مجالس العلم وإلى علم الكتاب والسنة وإلى لزوم منهج السلف، هذا هو البدع والضلالات. تركوا العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة وذهبوا إلى الآراء المضلة وإلى الخزعبلات والضلالات وقالوا إن هذا هو العلم، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب علينا جميعا أن نعتني بالعلم، علم الكتاب والسنة، ولا نسمع لمن يزهد في العلم أو يزهد في العلماء، من يسميهم علماء حيض ونفاس، ونسوا أن الحيض يقع في كثير من أبواب الفقه، في الصلاة وفي الصيام وفي الحج، بل أثر عن بعض السلف أنه بقي سنوات ويدرس كتاب الحيض. وكذلك ممن يلمزون علماء السنة بأنهم لا يفقهون الواقع إلى غير ذلك من ضلالاتهم وانحرافاتهم، وهدفهم من ذلك التنفير من علماء السنة والتنفير من العلم. وكذلك ذكر الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله في بيان ملاحظاته عن الإخوان المسلمين أنهم كانوا يقولون ماذا ينفعكم البخاري ومسلم ودروس البخاري ومسلم، يزهدون في دروس البخاري ومسلم إلى غير ذلك، فنسأل الله العفو والعافية. قال وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، هذه طريقة أهل البدع من قديم، يلبسون الحق بالباطل. فيجب على الإنسان أن يميز الحق من الباطل ويفصل بينهما، أما إذا خلط بينهما فهذا هو التلبيس والغش والتدليس على الناس. أهل البدع أهل تلبيس، أهل تمويه، أهل خداع، أهل خداع. ربما يأتون إلى هذا الشاب إلى هؤلاء الشباب يقول تعالوا ندرس لكم كتاب التوحيد تمويها وتلبيسا، ثم يدخلون بدعهم ودعوتهم إلى تلك التنظيمات المبتدعة والجماعات المنحرفة. وهكذا نسأل الله السلامة والعافية. قال وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، لأنه يخالف ما هم عليه. فالعلم الذي أثنى الله عليه وعلى أهله ومدحه صار عندهم جهلا، تقول لهم هذه الأدلة من الكتاب والسنة التي تحذر من الشرك، تحذر من دعاء غير الله، ينكر عليك دعاة الضلال وأهل الضلال. هذه الأدلة التي تدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، ينكرون عليك. هذه الأدلة التي تدعو إلى لزوم الجماعة وترك الخروج على ولاة الأمور، ينكر عليك دعاة الباطل. وصار من أنكره وعاداه في العلم وصنف في التحذير منه هو الفقيه العالم، الداعي الذي يدعو إلى الثورات عندهم هو هذا العالم الذي يعرف الواقع كما يقولون، والذي عنده كذا وكذا. نسأل الله السلامة والعافية. ولكن كما قال الله تعالى فأما ما ينفع، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث. فالذي يبقى للأمة هو الحق، وأما دعاة الضلال فإنهم كما قال الإمام المجدد الموحد الذي معه سلاح معه علم يهزم الألوف من أهل البدع. الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران، وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. وآية في المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وآية في سورة يوسف وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم، يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول ومن تبعهم فليس منهم. هذا الأصل أراد الإمام رحمه الله أن يبين فيه الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين أولياء الله عز وجل وأولياء الشيطان، لأن أهل الباطل صاروا يسمون أولياء الشيطان أولياء الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية صنف في هذا كتابا نافعا مفيدا، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقد قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم سبحانه بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. جمعوا بين الإيمان والتقوى، بين العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء هم أولياء الله. ليس أولياء الله أولياء الله من خرج على شرع الله وغير دين الله ودعا إلى عبادة القبور والأضرحة، هذا ولي الشيطان. وليس الولي هو الساحر والكاهن والخرافي الذي يظهر للناس مخاريق سحرية ويقول هذه كرامات، هذه مخاريق شيطانية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من علامة أولياء الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس وليا لله، ليس وليا لله. أما أهل الضلال فعندهم الولي لا يكون وليا إلا أن يخرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذه للعوام، وأما هم الخواص والعياذ بالله، هم الخواص، ويقول شريعة محمد هي هذه للعوام، ويقولون هم أهل الباطن والناس أهل الظاهر وهم أهل الباطن. قال شيخنا النجمي رحمه الله: بل هم أهل الباطل، أهل الباطل ليس أهل الباطن. وبعضهم يقول: نحن نعبد الله لأننا نحبه، لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، ولا طمعا في جنته. وهذا منقول عن رابعة العدوية، وقال أيوب السختياني: رابعة في الزندقة. فالحذر من هؤلاء من الصوفية ومن غلاة الصوفية، ويجب أن نعرف الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال الشيخ رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ترك اتباع الرسول كما أشرنا. ويقولون هذا عارف أو هذا وصل إلى الله ليس بحاجة إلى اتباع الرسل. ويقول: أنتم تأخذون علمكم عن ميت عن ميت، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت مباشرة. ضلال أيما ضلال. بل يزينون لهم الباطل ويقولون لهم أن هذا الولي يشرب الخمر وينقلب في فمه لبنا. بل بعضهم يقول أنه يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف، لا صلاة ولا صيام ولا غير ذلك. بل يقول إن الولي لا بد أن يبنى على قبره قبة أو مسجد إذا مات إلى غير ذلك. الحذر عباد الله من هذه الضلالات، من هذه الانحرافات. من اعتقد أنه يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف فإن هذا كفر والعياذ بالله، أيما كفر. فلنحرص على اتباع السنة وترك طرق أهل الضلال. والتصوف من أعظم ما أفسد العالم الإسلامي التصوف. بل تجد الآن هذه الطرق المبتدعة والجماعات الحزبية والتنظيمات الإرهابية كلها لها ارتباط التصوف. الإخوان المسلمين يقول حسن البنا طريقته صوفية، هكذا يصرح. وهو بايع على الطريقة الصوفية الحصافية. أما التبليغ فهم يبايعون على أربع طرق صوفية: نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية. وتجد الأعداء الآن أعداء الإسلام اليهود والنصارى يدعمون التصوف ودعاة التصوف ويبرزون للناس على أن هذا هو الدين والعياذ بالله. فيجب أن نكون على حذر من دعاة الباطل، وأن نبين للناس السنة، وأن نحذرهم ممن يدعي أنه على الحق وهو على الباطل، ممن يريدون تشويه صورة الإسلام المشرقة والمنهج الحق والطريق القويم والصراط المستقيم، مثل دعاة الضلالة ودعاة التصوف. الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد في أبي بكر وعمر، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة. يقول الإمام المجدد: من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا هو الأصل السادس، هذا هو الأصل السادس من الأصول الستة: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة. يقول الشيطان ودعاة الضلال كذلك: إن الكتاب والسنة فهمهما صعب، لا يفهمهما إلا العالم المجتهد، لا يعرف القرآن والسنة إلا العلماء الكبار. أنتم لا تشتغلوا بقراءة الكتاب والسنة وقراءة كتب العلم، هذه لا يفهمهما إلا المجتهد المطلق. وجعلوا شروطا لهذا المجتهد قد لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يريدون بذلك أن يزهدوا الناس في علم الكتاب والسنة، وأن يظهروا للناس صعوبة فهم الكتاب والسنة لكي يصرفوا الناس عن هذا، عن علم الكتاب والسنة، ويرجعوا إلى الآراء المضلة والأهواء المنحرفة. والله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متعب. الله تعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه تحتاج إلى مجتهد يفهم هذه الآيات، آيات واضحة بينة، آيات واضحة بينة يفهمها العوام. يقول تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يقول تعالى: ولا تقربوا الزنا. يقول تعالى: حرمت عليكم الميتة. هذه أمور واضحة يفهمها العامي. والله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن، وهذا عام لكل المسلمين. يقول تعالى: أفلم يتدبروا القول. كل يعرف من القرآن ما يسر الله له، فالعام يحصل على ما يستطيع، والمتعلم يحصل على ما يستطيع، والراسخ في العلم يحصل على ما يستطيع. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني كل واد يأخذ من السيل قدره، كذلك العلم أنزله الله، كل قلب يأخذ منه بقدر قلب العام وقلب المتعلم وقلب العالم وقلب الراسخ في العلم، كل واحد منهم يأخذ بقدره ما أعطاه الله تعالى من الفهم. أما أنه لا يفهم شيئا من القرآن إلا المجتهد المطلق، هذا كلام غير صحيح. يقولون محاولة فهم القرآن من التكليف الذي لا يستطاع ولا يفهمه إلا المجتهد المطلق، يريدون بهذا تزهيد الناس وصرف الناس عن علم الكتاب والسنة وعن مدارسة الكتاب والسنة. وإننا نقول نحث إخواننا في هذا الزمان وفي كل وقت أن يعتنوا بمدارسة كتب العلم، كتب التفسير، كتب الحديث، كتب العقيدة. لقد أشغلت الناس في هذه الأزمان هذه الأجهزة الحديثة، هذه الجوالات، هذه المواقع، هذه المنتديات، هذا النت ونحو ذلك، أشغل كثير من الناس عن مدارسة العلم وعن حضور مجالس العلم وعن القراءة في كتب العلم، كتب الكتاب والسنة. فنعتني بذلك، فإن في آخر الزمان يقول صلى الله عليه وسلم: يكثر القراء ويقل الفقهاء، يقل الفقه. الأمة بحاجة إلى علماء، حلماء، رحماء يعتنون بالعلم، علماء رحماء بالناس، إنهم رحمة بالناس وشفقة ودعوة إلى الخير، عندهم حلم، نسأل الله تعالى، عندهم حكمة، علماء رحماء حكماء. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، هذا شرح مختصر لهذه الأصول الستة. أسأل الله تعالى أن يكتب الأجر والثواب وأن يغفر الخطأ والزلل، وأشكر الإخوة على حسن ظنهم بي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا معاشر الإخوة السلفيين في السنغال بمدينة دكار أن نستضيف شيخنا ووالدنا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى ورعاه ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس في مسجد الجامع الإمام مالك بن أنس بحي ملكة، والدورة في نسختها السادسة في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق يوم 3 صفر سنة 1443 الهجرية. وعنوان المحاضرة: شرح رسالة الأصول الستة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فنقول للشيخ: تفضلوا مشكورين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، فرصة طيبة وليلة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الدورة المباركة النافعة، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأسأله سبحانه أن يكتب الأجر لمن رتب ونظم لهذه الدورة. إخواني الكرام، ما أتذاكر معكم في هذه الليلة ألا وهو في متن من متون العقيدة، هذا المتن ألا وهو الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وهذا المتن من المتون النافعة الذي حبره وسطره هذا الإمام، وقد ابتدأ الإمام رحمه الله هذا المتن ببسم الله الرحمن الرحيم، وبعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد ذلك: غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، إلا أقل القليل. هذه المقدمة جعلها الشيخ رحمه الله لكي يبين أن هذه الأصول الستة واضحة بينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم بين ووضح ما يحتاجه الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته من خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. وأعظم شيء بين في الكتاب والسنة التوحيد والتحذير من الشرك، لأن التوحيد هو أصل الإسلام وأصل الدين، وهو الذي تبنى عليه الأعمال، وهو الذي تبنى عليه الأعمال. قال الشيخ رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد ذلك: غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. غلط فيها أذكياء، أذكياء أعطاهم الله ذكاء ولم يؤتوا زكاء، عندهم عقول لكنهم ما اغتنموا هذه العقول فيما يقربهم إلى الله. وقد قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كما قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهؤلاء عندهم عقول وعندهم ذكاء لكنهم لم يوفقوا للحق ولم يوفقوا لسلوك المنهج القويم والصراط المستقيم، ألا وهو توحيد رب العالمين، كما قال سبحانه: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالصراط المستقيم هو توحيد الله، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنهم أخذهم التقليد الأعمى لآبائهم وأجدادهم، واعتبروا أن القرآن إنما يقرأ للبركة وحصول الأجر، كما يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وليس المقصود أن يقرأ للتدبر والعمل بما فيه. بل تجد البعض قد يكون عنده القراءات، قراءات السبع نحوها، ولكنه والعياذ بالله ظل في باب التوحيد الذي هو أصل الأصول وقاعدة القواعد. فهذه الأصول الستة واضحة بينة في الكتاب والسنة، ومع ذلك ظل فيها أذكياء وعقلاء نسأل الله العفو والعافية، إلا أقل القليل ممن وفقه الله وممن هداه الله للمنهج القويم وإلى الصراط المستقيم. الأصل الأول من هذه الأصول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هذا هو الأصل الأول، وهو إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. هذا الأصل هو أصل الأصول وقاعدة الدين، وهو المعترك بين الأنبياء وبين الأمم. فالله تعالى بعث الأنبياء من أجل تصحيح الاعتقاد ومن أجل الدعوة إلى عبادة الله، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال الخطاب رحمه الله: يؤخذ من الحديث أن التوحيد، يؤخذ من الحديث البداء بالأهم فالأهم، فالأهم هو التوحيد. وقال الإمام ابن القيم: التوحيد مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل، فأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد ولا ترفع بالتوحيد رأسا فهي دعوة على غير منهاج الأنبياء، وأي داعية لا يعتني بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وتعليم الناس التوحيد وتحذيرهم من الشرك فهو داعية على غير المنهج القويم وعلى غير منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. فهذا هو الأصل الأول، إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. والإخلاص في اللغة هو التصفية، يقال خلص العسل إذا صفاه من الشوائب، واصطلاحا هو تخليص العبادة وتصفيتها من الشرك بالله ظاهرا وباطنا. وقال بعض أهل العلم: الإخلاص أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله والتوصل إلى دار كرامته. فالتوحيد هو أصل الأصول وهو مفتاح دعوة الرسل. فالأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. والشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. والقرآن من أوله إلى آخره بيان للتوحيد كما يقول الإمام ابن القيم، وبيان لجزاء الموحدين، وتحذير من الشرك، وبيان لعاقبة المشركين كما قال الإمام المجدد، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. كل القرآن من أوله إلى آخره يدعو إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني، إلى غير ذلك. قال الله تعالى في الحديث القدسي كما في صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كون القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، كلام واضح بين. يقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا كلام واضح، الأمر فيه بعبادة الله والنهي عن الشرك. والنهي عن الشرك تجد من يقرأ القرآن، بل قد يحفظ القرآن، بل عنده قد يكون عنده قراءته يدعو غير الله، يدعو يقول يا علي، أو يستغيث بالبدوي أو بالتيجاني أو بعبد القادر أو بعيدروس أو بعلوان أو حمد النيل أو غيره من الأموات، نسأل الله السلامة والعافية. فيجب العناية بتصحيح الاعتقاد. كل داعية يدعو يجب عليه أن يدعو إلى هذا الأصل الأصيل. لا تصح أي عبادة، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا غيرها من العبادات، إذا لم تبنى على التوحيد. بل إن أي عبادة إذا خالطها الشرك الأكبر فإنها تحبط وتبطل. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد. هذا هو الواجب علينا وعلى طلبة العلم، أن نعتني بالدعوة إلى التوحيد الذي هو حق الله العبادة، كما في حديث الصحيحين قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. ويقول رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة هي غاية الذل مع غاية الحب لله عز وجل والخضوع لله سبحانه. ولهذا يقول رحمه الله لما ابن القيم: فلواحد، كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، كن موحدا لله مخلصا لله تعالى العبادة في سلوك الصراط المستقيم. فالأصل الأول الإخلاص، وهو واضح بين في الكتاب والسنة. ثم صار يقول الإمام المجدد على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. إذا قيل لهم: لا تدعوا المخلوقين، لا تستغيثوا بغير الله، استغيثوا بالله، ادعوا الله، توجهوا إلى الله، اتركوا دعاء الأموات، اتركوا التعلق بالأضرحة والقبور، هؤلاء أموات لا ينفعونكم، الضر والنفع بيد الله القائل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. إذا دعوا إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله والتوجه إلى الله وترك التوجه بها إلى هؤلاء الأموات وإلى هذه الأضرحة وإلى المقبورين قالوا: أنت تنتقص الأولياء، هؤلاء الأولياء قدرهم عندنا أن نجلهم ونهتف بأسمائهم وأنت لا تعترف بفضلهم إلى آخره. هكذا يقولون لدعاة التوحيد، فيقال لهم: نحن نحب الصالحين ونحترمهم لكن لا نعطيهم شيئا من حق الرب جل وعلا ولا نعطيهم شيئا من العبادة، لأن العبادة محض حق الله وخالص حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي والنهي والشرط تعم، وهم لا يرضون بهذا. حتى هؤلاء الصالحين لا يرضون بأن يدعون مع الله أو يستغاث بهم في الشدائد، ولكن أظهر لهم الشيطان الشرك بالله في صورة محبة الصالحين، أظهر لهم الشيطان وزين لهم شياطين الجن والإنس من دعاة الضلال، أظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين، ويزعمون أن هذا من تعظيم الصالحين ومن الاعتراف بفضلهم ومن موالاتهم، وأن عدم دعائهم وعدم استغاثة بهم من الجفاء إلى غير ذلك، كما هو موجود مقرر في كتبهم. وهؤلاء يدعون إلى التوحيد، ويقال لهم إن كفار قريش الذين كفرهم الله تعالى في كتابه وكفرهم رسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، وكانوا يعتقدون أن هؤلاء الأموات أن هذه القبور لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وكانوا يقولون نتوسط بهم عند الله، هؤلاء لهم جاه عند الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يستشفعون بهم عند الله. فكفرهم الله تعالى بقول: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فكذبهم الله تعالى ثم كفرهم. فعلينا معشر الإخوة طلبة العلم للدعاة إلى الله أن نعتني بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. الأصل الثاني من الأصول الستة: أمر الله تعالى بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أن أمر المسلمين أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم وهو الفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا هو الأصل الثاني، وهو أن الله تعالى أمر بالاجتماع في الدين وحذر عن التفرق فيه، بيّن هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وكما قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهم، بل يجب أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد، كما قال جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا يجوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتفرق في عقيدتها وفي عبادتها، بل يجب أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في سنته، في السنة، الأمر بالاجتماع، وحذر من التفرق والاختلاف، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وفي حديث العرباض بن سارية عند أهل السنن قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور أي البدع. فالله تعالى أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، بيّن الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، بيانا شافيا تفهمه العوام. بل أمر الله تعالى عند الاختلاف أن نرجع إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ليس إلى الأهواء المضلة وإلى الآراء الضالة فاسدة. قال: ونهانا أن نكون كالذين اختلفوا وتفرقوا قبلنا فهلكوا، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالاختلاف هلاك، أيما هلاك. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. قد سمعنا أحاديث كثيرة تحث على الاجتماع وتحذر من التفرق والاختلاف، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، نسأل الله السلامة والعافية. صار مع الأسف عند المتأخرين أن الاختلاف في الأصول والفروع هو الفقه، مع أن الواجب العكس، أن الاجتماع هو الفقه في دين الله. وهم يقولوا إن التفرق، يقول الشيخ صالح الفوزان: إن التفرق وإعطاء الحرية للناس وعدم الحجر عليهم هذا هو الفقه. ويقال إن الفقه هو الاجتماع على الكتاب والسنة، الاجتماع على الكتاب والسنة. صار من يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وترك الدخول في هذه الجماعات المبتدعة وهذه الحزبيات الضالة وهذه التنظيمات الإرهابية، يقولون هذا لا يعرف الأمور، الدعوة لازم فيها من جماعات، يقولون وهذه الجماعات كذا وكذا، وهي من اختلاف التنوع، وهكذا يزينون الباطل، يزينون الباطل. بل إن أهل البدع كتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي يرون أن جماعتهم هي جماعة المسلمين، ويقولون الطريق إلى جماعة المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. جماعة لا تعتني بالتوحيد، مرشد هذه الجماعة الإخوان المسلمين حسن البنا يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية، 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا، في يوم المولد يحتفل بالمولد ويزعم أن الرسول يحضر معهم ويسامحهم ويغفر لهم، ويردد أبياتا تنضح بالشرك، ويقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. يعتقد مذهب المفوضة في صفات الرب جل وعلا الذي هو شر أقوال أهل الإلحاد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. يبايع على الطريق الحصافية، بايع مرتين على الطريق الحصافية الصوفية ويفتخر بذلك، ويثني على الطريق المرغنية الصوفية وغيرها من الضلالات، وهذا هو مرشدهم. نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا قال الإمام رحمه الله: وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الذي يأمر بالاجتماع على الكتاب والسنة وترك الخلاف يقولون عنه هذا خارج على الأمة، هذا زنديق لأنه يلغي أقوال العلماء وهكذا، أو غير ذلك من الأقوال التي فيها، أو هذا لا يفهم الواقع، أو هذا المرحلة تقتضي كذا، إلى غير ذلك من الأقوال التي يزينون بها التفرق والاختلاف في الأمة. والواجب على الأمة أن تكون أمة واحدة كما قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يقول يا للأنصار، وآخر يقول يا للمهاجرين، قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. الواجب أن نكون أمة واحدة وجماعة واحدة متمسكة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، على منهج السلف الصالح. هذا هو المنهج الحق الذي يجب سلوكه، منهج السلف الصالح. ولهذا يقول تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ويقول تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليه. ويقول تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وأهل البدع وغيرهم لا يغيظهم إلا أهل التوحيد والسنة أتباع منهج السلف الصالح. فيجب على أهل التوحيد والسنة أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى، وأن يجتهدوا في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وأن يجتهدوا في الدعوة إلى لزوم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتحذير من البدع والتحذير من الجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية. يجتهدوا في ذلك ويتعاونوا على البر والتقوى ويكونوا إخوة متحابين في الله، كما قال الله تعالى عن صحابة نبيه: رحماء بينهم. أهل السنة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يتبعون الحق ويرحمون الخلق. يتبعون الحق الكتاب والسنة بدعم السلف الصالح، ويرحمون الخلق بدعوتهم إلى التوحيد وإنقاذهم من الشرك ومن البدع والضلالات. الأصل الثالث، قال الإمام المجدد: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. ولو كان عبدا حبشيا فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأمر لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا هو الأصل الثالث من هذه الأصول الستة، وهو أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. ولو كان عبدا حبشيا السمع والطاعة لولاة الأمور. هذا الأصل أصل مقرر مدون في كتب عقائد الإسلام، عقائد كتب العقائد، كتب أهل السنة، لا يخلو كتاب من تقرير هذه العقيدة، السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا، ولا يتم الاجتماع إلا بالسمع والطاعة، لا جماعة إلا بالسمع والطاعة. لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير، كما في الصحيح، فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ إذا رأينا المنكرات، إذا رأينا الاستئثار، قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم. وفي صحيح مسلم من حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون يمنعون حقنا ويسألون حقهم، ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ هل أوصاهم بمظاهرات، باغتيالات، بثورات؟ لا، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: السامع المطيع لا حجة عليه، والسامع العاصي لا حجة له، لا حجة له. والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا. حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فيه برهان. وفي الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فليصبر، لا أن يثور، لا، فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. أين هم من هذه النصوص العظيمة الواضحة البينة في الكتاب والسنة تدل على السمع والطاعة في المعروف؟ لكن يقول الشيخ رحمه الله: فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان، بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث العرباض بن سارية قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. ثم صار هذا الأمر لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ يجهلون هذه المسألة، مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، هذه التي هي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لا تعرف عند أكثر من يدعي العلم، دكتور في الجامعة أو عنده شهادات عالية، وهو يدعو للثورات، يدعو للخروج على ولاة الأمور، ويقول إنها ثورات مباركة. الله المستعان. دماء تسفك وأعراض تنتهك وملايين يشردون وهو بين أهله وبين أظهرهم، أو يلعبون ويسرحون ويمرحون، والأمة في مآسي، ويقول ثورات مباركة، نسأل الله العفو والعافية. وآخر يقول: إني أرى الخلافة أمام عيني، وآخر يقول ما هي إلا سنيات وسوف ترون ما يكون، يعني الخلافة كما يقول، وهكذا. وآخر يقول إن كانت هذه الثورات فتنة فاللهم أمتني في الفتنة وأحيني في الفتنة، نسأل الله العفو والعافية. يقول الشيخ صالح فقه الله يروحون أبناء المسلمين وهم بين أظهرهم. قال صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، من يدعو إلى السمع والطاعة يقول هؤلاء هم غلاة الطاعة، يا سبحان الله. يقولون أهل السنة أتباع السلف الصالح غلاة الطاعة، أهل السنة يقولون الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقررون هذا الأصل ويبينون أن الإخلال بهذا الأصل يترتب عليه فتن، كما قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم. وقال بعض السلف: 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام. وقال بعض السلف: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. هذا كلام السلف من يعرفون هذه الثورات وما يترتب عليها من فتن، والواقع خير شاهد. ملايين شردوا، مئات الآلاف قتلوا، آلاف المساجد والمساكن دمرت، ومكن لأعداء الإسلام في تلك البلدان إلى غير ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. وكل هذا بسبب هذه التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها أم الإخوان المسلمين، تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي الذي هو أم التنظيمات الإرهابية، وما تولد عنه من داعش والنصرة والقاعدة والقطبية والسرورية وغيرها، والتبليغ مفرخة للتنظيمات الإرهابية الذي يسمونهم الأحباب. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. وهذا أصل مهم، بيان العلم والعلماء والفقه والفقه. ما هو العلم؟ المراد به العلم الشرعي، علم المبني على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. وبيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، فإذا أطلق العلم يراد به العلم الشرعي والفقه والفقهاء. فعلماء السنة لهم مكانة ولهم فضل في الأمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون الله تعالى بأسمائه وصفاته، ويعرفون حقه سبحانه وتعالى. فالعلماء لهم مكانتهم في المجتمع، ولهذا أمر الله تعالى بسؤالهم والرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبيان من تشبه بهم وليس منهم، من تشبه بالعلماء وليس منهم، وما أكثرهم في هذا الزمان. من يفتح لهم مواقع ويقول للناس: استقبل الفتاوى المكتوبة في صفحة الفلانية والفتاوى الصوتية في الصفحة الفلانية، وهكذا العلماء كانوا يتدافعون الفتية وهم يطلبون من الناس أن يرسلوا إليهم الأسئلة والفتاوى ونحو ذلك، بيان من تشبه بهم وليس منهم أشباه العلماء. فالواجب الحذر من التعالم وأن يعرف الإنسان قدره ومكانه. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، التي تبين فضل العلم ومكانة العلماء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوس الجهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يفتون في مسائل الحلال والحرام، في أمور العقيدة، يدعون الناس إلى الفتن، يجيزون لهم المنكرات كالثورات والمظاهرات وغيرها. هذه الأمور لها أهل العلم. ولهذا يقول الحسن البصري: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، والتاريخ خير شاهد. لما حدثت هذه الثورات قال علماء السنة: هذه فتنة، وأهل البدع والضلال من المتعالمين والجهال ونحوهم ودعاة الفتن قالوا: هذه ثورات مباركة، ورأينا ما الذي حصل. وهكذا عندما أفتى العلماء بجواز الاستعانة بالكفار لصد عدوان الملحدين، وقف دعاة الفتن ودعاة الإخوان المسلمين موقفهم مع الأعداء، وتبين الموقف الحق مع علماء السنة. ثم صار يقول الإمام رحمه الله: هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات. صار الذي يدعو إلى العلم وإلى مجالس العلم وإلى علم الكتاب والسنة وإلى لزوم منهج السلف، هذا هو البدع والضلالات. تركوا العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة وذهبوا إلى الآراء المضلة وإلى الخزعبلات والضلالات، وقالوا إن هذا هو العلم. نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب علينا جميعا أن نعتني بالعلم، علم الكتاب والسنة، ولا نسمع لمن يزهد في العلم أو يزهد في العلماء، من يسميهم علماء حيض ونفاس. ونسوا أن الحيض يقع في كثير من أبواب الفقه، في الصلاة وفي الصيام وفي الحج، بل أثر عن بعض السلف أنه بقي سنوات ويدرس كتاب الحيض. وكذلك ممن يلمزون علماء السنة بأنهم لا يفقهون الواقع، إلى غير ذلك من ضلالاتهم وانحرافاتهم، وهدفهم من ذلك التنفير من علماء السنة والتنفير من العلم. وكذلك ذكر الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله في بيان ملاحظاته عن الإخوان المسلمين أنهم كانوا يقولون: ماذا ينفعكم البخاري ومسلم ودروس البخاري ومسلم، يزهدون في دروس البخاري ومسلم إلى غير ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. قال: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. هذه طريقة أهل البدع من قديم، يلبسون الحق بالباطل. فيجب على الإنسان أن يميز الحق من الباطل ويفصل بينهما. أما إذا خلط بينهما فهذا هو التلبيس والغش والتدليس على الناس. أهل البدع أهل تلبيس، أهل تمويه، أهل خداع، أهل خداع. ربما يأتون إلى هذا الشاب، إلى هؤلاء الشباب، يقول: تعالوا ندرس لكم كتاب التوحيد، تمويها وتلبيسا، ثم يدخلون بدعهم ودعوتهم إلى تلك التنظيمات المبتدعة والجماعات المنحرفة، وهكذا نسأل الله السلامة والعافية. قال: وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، لأنه يخالف ما هم عليه. فالعلم الذي أثنى الله عليه وعلى أهله ومدحه صار عندهم جهلا. تقول لهم: هذه الأدلة من الكتاب والسنة التي تحذر من الشرك، تحذر من دعاء غير الله، ينكر عليك دعاة الضلال وأهل الضلال. هذه الأدلة التي تدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، ينكرون عليك. هذه الأدلة التي تدعو إلى لزوم الجماعة وترك الخروج على ولاة الأمور، ينكر عليك دعاة الباطل. وصار من أنكره وعاداه في العلم وصنف في التحذير منه هو الفقيه العالم. الداعي الذي يدعو إلى الثورات عندهم هو هذا العالم الذي يعرف الواقع كما يقولون، والذي عنده كذا وكذا. نسأل الله السلامة والعافية. ولكن كما قال الله تعالى: فأما ما ينفع، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث. فالذي يبقى للأمة هو الحق، وأما دعاة الضلال فإنهم كما قال الإمام المجدد الموحد الذي معه سلاح، معه علم يهزم الألوف من أهل البدع. الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. وآية في المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وآية في سورة يوسف، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم، يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. هذا الأصل أراد الإمام رحمه الله أن يبين فيه الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين أولياء الله عز وجل وأولياء الشيطان. لأن أهل الباطل صاروا يسمون أولياء الشيطان أولياء الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية صنف في هذا كتابا نافعا مفيدا، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقد قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم سبحانه بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. جمعوا بين الإيمان والتقوى، بين العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم أولياء الله. ليس أولياء الله أولياء الله من خرج على شرع الله وغير دين الله ودعا إلى عبادة القبور والأضرحة. هذا ولي الشيطان، وليس الولي هو الساحر والكاهن والخرافي الذي يظهر للناس مخاريق سحرية ويقول هذه كرامات، هذه مخاريق شيطانية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من علامة أولياء الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس وليا لله، ليس وليا لله. أما أهل الضلال فعندهم الولي لا يكون وليا إلا أن يخرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون: شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذه للعوام، وأما هم الخواص، والعياذ بالله، هم الخواص، ويقول: شريعة محمد هي هذه للعوام. ويقولون هم أهل الباطن والناس أهل الظاهر وهم أهل الباطن. قال شيخنا النجم رحمه الله: بل هم أهل الباطل، أهل الباطل ليس أهل الباطن. وبعضهم يقول نحن لا، نحن نعبد الله لأننا نحبه، لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، ولا طمعا في جنته. وهذا منقول عن رابعة العدوية، وقال أيوب السختياني: رابعة رابعة في الزندقة. فالحذر من هؤلاء من الصوفية ومن غلاة الصوفية، ويجب أن نعرف الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال الشيخ رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ترك اتباع الرسول كما أشرنا. ويقولون هذا عارف أو هذا وصل إلى الله، ليس بحاجة إلى اتباع الرسل. ويقول: أنتم تأخذون علمكم عن ميت عن ميت، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت مباشرة. ضلال، أيما ضلال. بل يزينون لهم الباطل ويقولون لهم أن هذا الولي يشرب الخمر وينقلب في فمه لبنا. بل بعضهم يقول أنه يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف، لا صلاة ولا صيام ولا غير ذلك. بل يقول إن الولي لا بد أن يبنى على قبره قبة أو مسجد إذا مات إلى غير ذلك. الحذر عباد الله من هذه الضلالات، من هذه الانحرافات. من اعتقد أنه يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف وأن فإن هذا كفر والعياذ بالله، أيما كفر. فلنحرص على اتباع السنة وترك طرق أهل الضلال. والتصوف من أعظم ما أفسد العالم الإسلامي، التصوف. بل تجد الآن هذه الطرق المبتدعة والجماعات الحزبية والتنظيمات الإرهابية كلها لها ارتباط التصوف. الإخوان المسلمين يقول حسن البنا طريقته صوفية، هكذا يصرح، وهو بايع على الطريقة الصوفية الحصافية. أما التبليغ فهم يبايعون على أربع طرق صوفية: نقشبندية وسهرة وردية وجفتية وقادرية. وتجد الأعداء الآن، أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، يدعمون التصوف ودعاة التصوف ويبرزون للناس على أن هذا هو الدين والعياذ بالله. فيجب أن نكون على حذر من دعاة الباطل، وأن نبين للناس السنة، وأن نحذرهم ممن يدعي أنه على الحق وهو على الباطل، ممن يريدون تشويه صورة الإسلام المشرقة والمنهج الحق والطريق القويم والصراط المستقيم، مثل دعاة الضلالة ودعاة التصوف. الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد في أبي بكر وعمر، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة. يقول الإمام المجدد: من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا هو الأصل السادس، هذا هو الأصل السادس من الأصول الستة، رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة. يقول الشيطان ودعاة الضلال كذلك: إن الكتاب والسنة فهمهما صعب، لا يفهمهما إلا العالم المجتهد، لا يعرف القرآن والسنة إلا العلماء الكبار، أنتم لا تشتغلوا بقراءة الكتاب والسنة وقراءة كتب العلم، هذه لا يفهمهما إلا المجتهد المطلق، وجعلوا شروطا لهذا المجتهد قد لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يريدون بذلك أن يزهدوا الناس في علم الكتاب والسنة، وأن يظهروا للناس صعوبة فهم الكتاب والسنة لكي يصرفوا الناس عن هذا، عن علم الكتاب والسنة، ويرجعوا إلى الآراء المضلة والأهواء المنحرفة. والله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متعب؟ الله تعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه تحتاج إلى مجتهد يفهم هذه الآيات، آيات واضحة بينة، آيات واضحة بينة يفهمها العوام. يقول تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يقول تعالى: ولا تقربوا الزنا. يقول تعالى: حرمت عليكم الميتة. هذه أمور واضحة يفهمها العامي. والله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن، وهذا عام لكل المسلمين. يقول تعالى: أفلم يدبروا القول. كل يعرف من القرآن ما يسر الله له، فالعام يحصل على ما يستطيع، والمتعلم يحصل على ما يستطيع، والراسخ في العلم يحصل على ما يستطيع. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني كل واد يأخذ من السير قدره، كذلك العلم أنزله الله، كل قلب يأخذ منه بقدر، قلب العام وقلب المتعلم وقلب العالم وقلب الراسخ في العلم، كل واحد منهم يأخذ بقدره ما أعطاه الله تعالى من الفهم. أما أنه لا يفهم شيئا من القرآن إلا المجتهد المطلق، هذا كلام غير صحيح. يقولون محاولة فهم القرآن من التكليف الذي لا يستطاع ولا يفهمه إلا المجتهد المطلق، يريدون بهذا تزهيد الناس وصرف الناس عن علم الكتاب والسنة وعن مدارسة الكتاب والسنة. وإننا نقول نحث إخواننا في هذا الزمان وفي كل وقت أن يعتنوا بمدارسة كتب العلم، كتب التفسير، كتب الحديث، كتب العقيدة. لقد أشغلت الناس في هذه الأزمان هذه الأجهزة الحديثة، هذه الجوالات، هذه المواقع، هذه المنتديات، هذا النت ونحو ذلك، أشغل كثير من الناس عن مدارسة العلم وعن حضور مجالس العلم وعن القراءة في كتب العلم، كتب الكتاب والسنة. فنعتني بذلك، فإن في آخر الزمان يقول صلى الله عليه وسلم: يكثر القراء ويقل الفقهاء، يقل الفقه. الأمة بحاجة إلى علماء، حلماء، رحماء يعتنون بالعلم، علماء رحماء بالناس، إنهم رحمة بالناس وشفقة ودعوة إلى الخير، عندهم حلم، نسأل الله تعالى، عندهم حكمة، علماء رحماء حكماء أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، هذا شرح مختصر لهذه الأصول الستة. أسأل الله تعالى أن يكتب الأجر والثواب وأن يغفر الخطأ والزلل، وأشكر الإخوة على حسن ظنهم بي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.